السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن خير الكلام كلام ربنا عز وجل، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففي هذه الآية العظيمة أخبر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أنه فرض عليهم الصيام وأوجبه عليهم كما فرض على المؤمنين من الأمم المتقدمة، وأن سر ذلك هو حصول التقوى من الصائمين لعلكم تتقون. ولهذا أيها الناس، يقول العلماء إن من أعظم الحكم لفرض الصيام على العباد هو حصول تقوى الله جل وعلا في ترك ما أحل الله سبحانه وتعالى من الطعام والشراب والشهوة من أجل الله عز وجل، امتثالا لأمره، وعدم فعل ذلك اجتنابا لنهيه سبحانه وتعالى. وإن من حكم الصيام أنه وسيلة إلى حصول الرحمة والعطف على الفقراء والمساكين، ومن حكمه أنه يضيق السبيل على الشيطان حين صيام المسلم أن يتسلط عليه. قالوا: لأن الإنسان إذا صام ضعفت عروقه، فضاقت على الشيطان أن يجري في مجراها، لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. وفيه أنه كسر للشهوات، فإذا صام الإنسان قلت شهوته في الطعام والشراب وغير ذلك، بخلاف إذا امتلأ بطنه فإنه فكر في الهوى وغير ذلك. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى حين فرض هذا الصيام في السنة الثانية من الهجرة بإجماع أهل العلم، حين فرض كان المسلمون فيه على ثلاثة أحوال. في الحال الأول كان من شاء صام، ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين، والصيام أفضل. قال سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. ففي هذه الآية في أول الأمر كان من شاء صام، ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. ثم بعد ذلك جاء الأمر الثاني والحال الآخر، ففرض عليهم الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فكان إذا غربت الشمس فنام الإنسان أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى غروب شمس اليوم الثاني. وهذا أخرجه الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. فحصل أن رجلا من الصحابة يقال له قيس بن صرمة رضي الله عنه كان يشتغل طيلة يومه وهو صائم، فجاء إلى زوجته حين غربت الشمس فطلب منها الطعام فلم تجد شيئا، فذهبت إلى جيرانها لتأتي بالطعام فوجدته قد غلبه النوم لشدة تعبه، فقالت خيبة لك، أي أنه لا يحل له بعد ذلك أن يأكل ويشرب إلا بعد غروب شمس اليوم الثاني. فلما كان في اليوم الثاني صام رضي الله عنه، فغشي عليه وأغمي عليه في وسط النهار، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فنسخ هذا الحال، وكان أشد الأحوال على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الحال الأخير الذي استقر عليه أمر الله جل وعلا وسار عليه المسلمون بالصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال سبحانه وتعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى جعل من الصيام ما هو فرض واجب، ما هو فرض من أركان الإسلام، وجعل من الصيام ما هو واجب، وجعل منه ما هو تطوع. فالفرض المعلوم عند المسلمين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والواجب عباد الله صوم النذر والكفارات، فمن ألزم نفسه بنذر أن يصوم لله عز وجل وجب عليه ذلك الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نظر أن يطع الله فليطعه. وصوم التطوع وهو صيام الاثنين والخميس وأيام البيض وعرفة وعاشر من محرم والتاسع من محرم والست من شوال وصيام يوم وصيام يوم وإفطار يوم. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا الصيام العظيم وهذه العبادة المباركة لها أركان عظيمة، فإن للصيام ركنان عظيمان: الركن الأول تبييت النية من الليل، لقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأعمال بالنيات، فالنية ركن من أركان الصيام. وجاء من حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وهل يجزئ في رمضان نية واحدة من أوله إلى آخره؟ ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم ورجحه العلامة العثيمين رحمه الله، وقال إلا أن يتخلل في رمضان فطر بسبب مرض أو سفر فإنه يعيد النية ويستمر على ذلك. والأحوط عباد الله أن ينوي الإنسان كل ليلة ويبيت النية من الصيام. عباد الله، إن هذه العبادة لها شروط، فمن شروطها الإسلام، فلا يقبل الصيام كغيره من الأعمال من كافر بل هو مردود عليه. ومن شروطه البلوغ، فلا يجب الصيام على أحد إلا إذا بلغ الحلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يبلغ. ومن شروطه العقل، فلا يصح الصيام من مجنون لأنه ليس بمكلف، رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يفيق. ومن شروطه أيضا القدرة، فلا يجب الصيام على من ليس بمستطيع. مثال ذلك أن يكون إنسان مريضا طرأ عليه المرض، فإن صام مع مرضه شق عليه الصيام مشقة شديدة، أو أنه إن صام مع مرضه عرض نفسه للهلكة، فإن الله عز وجل قد وضع الصيام عن هذا العاجز. أو كان العجز بسبب كبر السن فإنه لا يجب عليه، في هذا الحال إن استطاع إلا أن يطعم. استحب أهل العلم لمن عجز عن الصيام لكبر سنه أو لمرض مزمن لا ينفك عنه أن يطعم عن كل يوم مسكينا إن استطاع، فإن لم يستطع قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. وأيضا يجب على المرأة إذا طهرت من الحيض والنفاس. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا الصيام العظيم له أحكام عظيمة، وله مفسدات، وله مباحات، وله مكروهات، وفيه واجبات على الصائم. فمن هذه المفسدات للصيام الردة عباد الله، فمن قال قولا أو اعتقد اعتقادا أو فعل فعلا يكون فيه الكفر بالله جل وعلا فإنه يبطل صومه وتبطل جميع أعماله، لقول الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فمن قال قولا كسب الله أو سب رسول الله أو سب دين الإسلام أو سب الصحابة جميعا ولعنهم وفسقهم وطعن في عدالتهم فإن هذه ردة عن دين الله سبحانه وتعالى، توجب عليه أن يسلم وأن يعمل الصالحات وأن يتوب إلى الله جل وعلا. من هذه المفسدات عباد الله الأكل والشرب عامدا غير ناس، لقوله سبحانه وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهنا مسألة عباد الله، أنه لو أن إنسانا أكل أو شرب فسمع المنادي ينادي لصلاة الفجر فإنه يجب عليه أن يكف عن الطعام والشراب ما دام قد سمع النداء، لقوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذا عباد الله يدلنا على أنه إن كان المؤذن يؤذن في وقت الفجر ووقت دخوله فإنه يجب على من سمع النداء أن يكف عن الطعام والشراب. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أذن والكأس في يده فليشرب منه. ولكن أعل هذا الحديث جماعة من أهل العلم ومنهم من صححه، ولكن الصحيح أنه ضعيف، فالأحوط للمسلم أن يبتعد عن ذلك. مسألة أخرى أنه لو أنه أكل أو شرب ظاناً طلوع الفجر، ظاناً عدم طلوع الفجر، فلما انتهى من طعامه وشرابه تبين له أنه قد طلع الفجر وأن الناس قد أذنوا، فإنه لا شيء عليه وصيامه صحيح لقوله سبحانه وتعالى حتى يتبين لكم. فهذا الذي تبين له عباد الله، أيها المسلمون عباد الله، من مفسدات الصيام الجماع عباد الله، وذلك لما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، وفي رواية احترقت، فقال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم شهرين متتابعين. قال يا رسول الله، أو قال له هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع عتق رقبة؟ قال لا. قال فصم فأطعم 60 مسكينا. قال يا رسول الله والله لا أستطيع، رجل معدب ليس عنده شيء. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس ذلك الصحابي الجليل بجانبه، فجاء رجل فتصدق بمكتل من التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا التمر وتصدق به عن نفسك. فقال يا رسول الله أعلى غيري؟ فليس في هذا البلد أو في بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مني، يعني أنا أفقر رجل في هذا المكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فخذه إذن فهو لك. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وفي هذا عباد الله أنه لا يجوز للإنسان أن يجامع أهله في نهار رمضان. قال العلماء فإن حصل من الإنسان أنه جامع أهله ثم سمع المؤذن يؤذن لصلاة الفجر فالواجب عليه في هذا الحال أن ينزع مباشرة، فإن استدام وواصل جماعه وجبت عليه الكفارة وقضاء ذلك اليوم. فإن جامع ظانا منه أنه لم يطلع الفجر فلما انقضى منه تبين له طلوع الفجر فلا شيء عليه. وهذا الذي قاله جماعة من أهل العلم ورجحه الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله. أيها المسلمون عباد الله، الحيض والنفاس للمرأة يوجب عليها الفطر في رمضان، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمرهن بقضاء الصيام ولا يأمرهن بقضاء الصلاة. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، مما يفسد الصيام ما كان في معنى الطعام والشراب من استعمال الإبر المغذية التي يستغني بها الجسم عن الطعام والشراب، فإن هذه تفسد الصيام بإجماع أهل العلم. أيها المسلمون عباد الله، مما يفسد الصيام إنزال المني متعمدا، سواء بذلك إذا قبل زوجته أو باشرها أو داعبها، والتقبيل للزوجة في حال الصيام له ثلاثة أحوال: إما أن يكون قويا ماسكا لنفسه ولا يخاف أن يفطر فإنه يجوز له تقبيلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه. أما إن خشي الإنسان على نفسه أن يقع في المحذور فلا يجوز له ذلك، ويحرم عليه أن يعرض نفسه لما يكون مفسدا لصومه. وإما أن يقبل زوجته، فإن قبلها أنزل فهذا واجب عليه قضاء ذلك اليوم وإمساك اليوم الذي هو فيه. وأما إن قبلها ولم ينزل لكنه أمذى خرج منه المذي فهذا ليس عليه شيء، والواجب عليه أن يتجنب ذلك. عباد الله، لو أن رجلا أو لو أن إنسانا فكر تفكيرا عظيما ثم أنزل بسبب ذلك التفكير أو نظر نظرات متتالية لما حرم الله عز وجل ثم أنزل في ذلك، فالواجب عليه أن يقضي يوما بذل ذلك اليوم. وهذا قول جماعة من أهل العلم. عباد الله، إذا احتلم الصائم في النهار احتلم فإنه لا شيء عليه وصيامه صحيح، لأنه ليس له تسبب في ذلك، والله سبحانه وتعالى عفو غفور رحيم سبحانه وتعالى. الاستمناء عباد الله وهو إنزال المني باليد أو بالملامسة بأي شيء من الأمور، هذا يوجب الفطر على المسلم، يوجب الفطرة على المسلم، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم. من قاء عامدا عباد الله استقاء وأخرج الطعام من فمه عامدا، اختلف أهل العلم في صيامه، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إن تعمد القيء فإن صومه باطل، فإن الصوم باطل ويجب عليه القضاء. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فقد أفطر. وقد عل هذا الحديث جماعة من أهل العلم أو بعض أهل العلم، والصحيح عباد الله أنه ليس عليه شيء سواء ذرعه القيء أو تعمد إخراج القيء، والأحوط للإنسان أن يبتعد عن ذلك حفاظا على صومه. الحجامة عباد الله، اختلف أهل العلم في هذه المسألة اختلافا عظيما، أنه إن احتجم أو سحب دما يتبرع به لمسلم وكان الدم كثيرا هل يفطر أو لا؟ الأحوط له والأبعد له والحفاظ على صيامه أنه لا يحتجم ولا يتبرع بالدم عباد الله، إلا إن احتاج أن يأخذ منه دما قليلا للتحليل، فقد رخص العلماء في ذلك. أيها المسلمون عباد الله، المغمى عليه من أغمي عليه أكثر النهار، من أغمي عليه طيلة النهار من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإنه يجب عليه أن يعيد ذلك اليوم، أن يقضي ذلك اليوم. أما أن أغمي عليه ثم أفاق في ذلك اليوم فإن صومه صحيح. من جن وذهب عقله في يوم من الأيام واستفاق في ذلك اليوم أو في غيره فإنه لا شيء عليه ما دام قد أفاق من جنونه في ذلك اليوم. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد أبان في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مفسدات الصيام ومباحات الصيام ومكروهات الصيام، فهذا ما تيسر ذكره من الأمور التي تفسد على الصائم صومه. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يوفقنا وإياكم للخير والهدى، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أعنا على الصيام والقيام، وتقبل منا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الشهر شاهدا لنا منافعا لنا في ديننا ودنيانا، والحمد لله رب العالمين.
سجلت هذه المادة يوم الجمعة 29 من شهر شعبان لعام 1438 للهجرة. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين.